الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أحمد الله تعالى على اللقاء بكم في هذا المدرس المبارك، وأشكر لجامعة نواكشوط ولنادي صناع الحياة هذه الفرصة للقاء بكم واختيار هذا الموضوع المناسب للحديث فيه. فأنتم تعلمون جميعا أن الله سبحانه وتعالى أوصانا بعشر وصايا سطرها في سورة الأنعام، وكان آخر هذه الوصايا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الوصية الربانية هي منهج متكامل لشؤون الحياة كلها، فقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن له سبيلا مستقيما وصراطا سويا وسطا، لا هو بالغالي ولا هو بالمنحرف، هو وسط بين الإفراط والتفريط، هو وسط بين الوكس والشطط، هو وسط بين الانحراف والتنازل. وهذا الصراط المستقيم بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فأقام عليه الحجة وأنار به المحجة وبين ما يرضي الله منه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديثان في بيانه، أحدهما حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وخطوطا عن شماله، ثم وضع إصبعه على الخط الأول فقال: هذا صراط الله مستقيما، ووضع إصبعه على تلك الخطوط التي عن يمينه والتي عن شماله فقال: وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والحديث الثاني ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في توصيفه لهذا الصراط بأنه كلاحب بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. واللاحب معناه الطريق المعبد، وهو بين السورين وهما يحفانه من يمينه وشماله، وفي السورين أبواب مفتحة يسهل دخولها لأنها موافقة للهواء، وعلى الأبواب ستور، وهي ما جعله الله في قلوب المؤمنين من الوازع الذي يمنعهم من الانحراف، وفي كل باب داع يدعو إليه وهو الشيطان المذكور في الحديث السابق، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. وذلك أنها بنيات الطريق والمسالك المنحرفة يمينا وشمالا. وهذا الصراط السوي مغط لحياة الإنسان كلها، ففي الجانب العقدي يوجد إفراط ويوجد تفريط وتوجد وسطية بينهما، والوسطية بين الإفراط والتفريط في الجانب العقدي هي الوقوف عند النص وعدم تجاوز ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، ومعرفة أن عقولنا جارحة من جوارحنا وأن جوارحنا قاصرة عن إدراك الحقائق، فلذلك نسلم فيما جهلناه إلى الله ونحيل علمه إليه، ونعلم أن عقولنا هي القاصرة وأن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا غبار عليه. فإذا انطلقنا من التسليم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن معرفة أن ما جاء به هو الحق الذي لا غبار عليه وقد قامت عليه الأدلة الإجمالية ثم جاءت الأدلة التفصيلية بعد ذلك، فإننا سنعلم أن الله سبحانه وتعالى بين أركان الإيمان فقصرها على ستة، هي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأننا لم نكن نعرف الإيمان ولا الكفر قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فبين أنه لم يكن يدري الإيمان من قبل أن يبينه الله له. ولذلك لا يمكن أن نحكم بالإيمان ولا بالكفر إلا على أساس نص ووحي وتوقيف من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نجزم بأننا وصلنا إلى أعلى درجات الكمال في الإيمان، فإننا ساعون في الطريق ونعلم أن الطريق طويل وأن الوصول إلى نهايته لا يمكن أن يتم إلا بعد امتحانات شاقة، كما قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى بعد هذه الآية في هذه السورة ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن هنا فإن على الطريق عقبات ونكبات، وقد تعهد الله بصرف من لا يرتضي بقاءه على الطريق، فالله لا يرتضي خدمة دينه لكل أحد ولا يرتضي الجنة لكل أحد من عباده، بل من اختارهم الله لذلك هم الذين يوفقهم الله للثبات والاستقامة والاستمرار، ومن يخذلهم الله يصرفهم عن هذا الطريق فلا يستطيعون الصمود عليه ولا البقاء، كما قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. وقال تعالى يؤفك عنه من أفك أن يصرف عن هذا السبيل من أراد الله صرفه. وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وذلك هو الخسران المبين نعم. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يفتن أقواما فيسلكون الطريق حتى لا يبقى بينهم وبين النهاية إلا ذراع، فيسبق عليهم الكتاب الذي سبق لهم، وحينئذ يصرفون كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ومن المعلوم أن الإيمان ليس قناعة عقلية ولا مستوى يصل إليه الإنسان بفكره ونضجه، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده، كما قال الله تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فلذلك إذا وفق الله إنسانا وهداه للإيمان فليعلم أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى وتوفيق، وليحرص على الثبات والبقاء عليه حتى يلقى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فيحرص على الاستمرار على هذا الدين حتى يلقى الله جل جلاله، ويكون دائما خائفا من الفتن، ويعلم أنها تعرض عليه القلوب كعواد الحصير عودا عودا. ومن هنا لا يمكن أن يأمن مكر الله ولا أن يقنط أيضا من روح الله ونعمته، فهو راغب في مرضات الله، حريص على الوصول إلى ذلك المقام، ولكنه أيضا يخاف مكر الله جل جلاله، ويخاف أن تعجل له عقوبته، ويخاف سوء الخاتمة، ويرجو أن يموت على الإيمان. وقد أخرج البخاري في الصحيح عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، وما منهم أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. ولذلك ما أمنه إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن. وأهل الإيمان جميعا ينبغي أن يخافوا النفاق على أنفسهم، وأن يعلموا أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عقدي وهو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، وإلى نفاق عملي وهو عدم الوفاء لله ببيعته. فنحن جميعا بيننا وبين ربنا بيعة هي في أعناقنا، أكدها الله في التوراة والإنجيل والقرآن، وقال فيها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. لكن الناس في سبيل هذه البيعة قسمان: القسم الأول هم الصادقون الذين وفوا لله بما بايعوه عليه، والقسم الثاني هم المنافقون الذين أخلفوا الله ما وعدوه. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والمؤمن لا بد أن يخاف النفاقين على نفسه، كما كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة فيقول: أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يخاف النفاق على نفسه وهو أمير المؤمنين الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالجنة، وبايع تحت الشجرة، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ وإذا أدرك الإنسان ذلك فإنه لن ينظر إلى الآخرين على أنه مشرف عليهم وينظر إليهم من برج عال، أو أنه مراقب لأعمالهم، بل ينظر إليهم على أنهم إخوان له، من هداه الله منهم فبفضله، ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وقد جاء بعض هذا الحديث من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قال ابن القيم: هذا الحديث خرج من مشكاة النبوة، سواء كان من كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو من كلام عيسى بن مريم عليه السلام، فهو صدق ومقتضاه حق، وشواهد النبوة لائحة عليه. فلذلك لا بد أن يدرك المؤمن أنه شرفه الله بهذا الإيمان، وأنه غنيمة يلزمه أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها. وقد كان صالح بن عبد الله بن أحمد عند رأسه وهو في السياق يجود بنفسه للموت، فقال إذا هو يقول لا بعد، فقال: يا أبت ماذا تقول؟ قال: إن عدو الله الشيطان عرض لي، فقال: فتني يا أحمد، فقلت لا بعد حتى أموت. فإنه يخاف سوء الخاتمة حتى في هذه اللحظة، وإبليس يعرض له ويقول فتني يا أحمد، لم يستطع التأثير عليه إلى هذه اللحظة، فهو يقول لا بعد، لم أفتك بعد، حتى إذا مات أيقن أنه فات إبليس. وهذا شأن أهل الإيمان. ثم إن هذا الصراط يقابله الانحراف، وهو قسمان: الإفراط ذات اليمين والتفريط ذات الشمال. فالإفراط هو المبالغة بأن يحاول الإنسان أن يجعل الغيب شهادة، وأن يريد فهم الغيوب التي لا يمكن أن يصل إليها عقله، ويريد أن يجسدها في أمور واقعية يعرفها من واقعه هو. فإذا سمع صفة من صفات الباري جل جلاله بحث لها عن نظير في المخلوقين، وهو يريد هذا القياس. وهذا غلو وتجسيم وإفراط في جنب الله جل جلاله. وهكذا في القدر، يعلم أن الله خلقنا وأنه خلق أفعالنا، ولكنه فعل أفعاله جل جلاله ولم يفعل أفعالنا نحن، فأفعالنا نحن صادرة عنا بقوتنا التي آتانا الله وبعقولنا التي آتانا الله، فلذلك نثاب على حسنها ونعاقب على سيئها إلا أن يتجاوز الله عن ذلك. والتكليف إنما هو بالفعل لا بالخلق. فالذي يغلو في القدر يقول إن هذه الأفعال جميعا هي من عند الله وليس للمكلف فيها شيء، ويقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، وهذا مذهب الجبرية، وهو مذهب منحرف لما فيه من الإفراط في القدر والمبالغة فيه. وفي مقابله التفريط في العقائد، وهو كجهالتها أو عدم إدراكها أو عدم دراستها أو الإعراض عنها. ومثل ذلك أيضا ما يقع من التفريط في القدر كقول القدرية نفاة القدر الذين يزعمون أن الأمر أنف وأن الله لا يعلم بأفعال العباد حتى تقع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومثل ذلك أيضا ما يقع من التنزيه الذي يقتضي نفيا للصفات أو نفيا لأسماء الله سبحانه وتعالى مبالغة في تنزيهه، فهذا تفريط في النصوص التي وردت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يشفع يوم القيامة لقارئه غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، قارئه غير الغالي فيه وهو المتجاوز ذات اليمين، ولا الجافي عنه وهو المقصر ذات الشمال. كذلك في مجال التعبد تأتي هذه الوسطية أيضا بين الإفراط والتفريط. فالوسطية في مجال التعبد أن نعلم أن الله لا نصل إليه بنفع ولا ضرر، وهو الذي يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فلا يمكن أن نتقرب إليه إلا بما شرع، ولا يمكن أن نتجاوز ذلك أصلا، فلا يمكن أن نعرف أن هذا مما يتقرب به إلى الله وأنه طاعة له إلا إذا جاءنا وحي من عنده وتوقيف أن هذا أمر به. وحينئذ سنعلم أن ما أمر الله به ينقسم إلى قسمين: إلى فرائض وإلى ما دونها من السنن والمندوبات. فالفرائض هي أحب القربات إلى الله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالفرائض ليس فيها مجال للترك أصلا، فلا بد من إتمامها، والنوافل فيها يتنافس المتنافسون والمتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، وتتفاوت درجاتهم تفاوتا عظيما، فمنهم الأوائل ومنهم الناجحون ومنهم الراسبون فيما يتعلق بتلك السنن والمندوبات. وهذه الوسطية يحفها كذلك إفراط وتفريط. فالإفراط في العبادة أن يشغل الإنسان ببعض الطاعات عن بعض، فيشغل نفسه ببعض الفرائض ليهمل بعضها، أو يشغل ببعض السنن والمندوبات في مقابل الفرائض، أو يشغل ببعض الأمور الجائزة المباحة فيبالغ فيها حتى يصل إلى السرف الذي نهى الله عنه وقال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فكل ذلك من التجاوز المذموم المتعدي لهذه الوسطية المطلوبة في العبادات. فالذي يقوم الليل كله ويصوم النهار كله ولا يشغل بواجباته الأخرى هذا قد أفرط وبالغ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لعينك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. وأمره أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو أن يصوم صيام داود وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا آخر ما وصل إليه. وكذلك فإن أقواما جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوا بها فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال آخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فإذا عندها امرأة، فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة تذكر من صلاتها وصيامها. فلانة هي الحولاء بنت تويت، وهي ابنة عم أبي بكر الصديق من بني تيمية بن مرة. تذكر أي تذكر عائشة من صلاتها وصيامها، تثني عليها بكثرة الصلاة والصيام. فقال: مه، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. والمقصود بحتى حين، معناه لا يمل حين تملوا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسط في القربات، فقال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقال: فأوغلوا فيه برفق. وقال: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وفي مقابل هذا الإفراط أيضا يأتي التفريط في العبادات، فنجد أقواما لا يأخذون من الليل أصلا فينامون، ومن صلاة العشاء إلى صلاة الفجر لا توجد صلاة في هذه الفترة الممتدة، وكذلك من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر لا توجد صلاة في هذه الفترة الممتدة. وهكذا إذا نظرنا إلى أعمالهم اليومية نجد فيها الفرائض، لكن لا نجد فيها شيئا من السنن ولا من المندوبات، ويصومون في السنة رمضان فقط، وهكذا يفرطون في القيام والصيام. وأولئك متفاوتون في درجات تفريطهم، فمنهم الذين يقصرون في الربح الطائل والمزايا العظيمة، فيفوتهم صيام يوم واحد يكفر صيام يكفر سنتين وهو يوم عرفة، يفوتهم قيام ليلة واحدة في العام هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر تزيد بها أعمارهم 84 سنة وستة أشهر. ويفرطون كذلك في ختم القرآن في الشهر، فيتفلت من قلوبهم كما تتفلت الإبل من عقولها، ويفرطون في طلب العلم الشرعي وهم مؤهلون له، فيفوتهم الخير الكثير. وهؤلاء لا شك مغبونون خاسرون في صفقاتهم، مفرطون تفريطا عظيما. ومنهم قوم دون ذلك فيحرصون على هذه المواسم ولكنهم يفرطون فيما سواها، وقد قال أحمد بن حنبل: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. ولذلك هذه الوسطية في العبادة تقتضي من الإنسان أن ينظم وقته، وأن لا يكون من المفرطين الذين يقصرون، ولا من المفرطين الذين يبالغون، فيكون ذلك على حساب صحتهم أو على حساب دراستهم أو على حساب أعمالهم الأخرى، بل يأخذون بالذي يحمد من ذلك. فقد قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وهذه المبالغة أو هذه الوسطية أيضا مطلوبة في الدراسة، فنجد بعض الشباب ينهمكون في الدراسة انهماكا شديدا، فيفرطون في مقابل ذلك في صحتهم. وكثيرا ما يحصل هذا في أيام الامتحانات، فتتأثر عقول بعض الطلاب والطالبات، أو تتأثر أبدانهم وتمرض، وهم يحرصون على أمر دنيوي كان مكتوبا ونتيجته قد رفعت عنها الأقلام وجفت عنها الصحف ولا يقع فيها إلا ما كان مقدرا. ونجد آخرين أيضا يفرطون فلا يراجعون ولا يدرسون طيلة العام، حتى إذا جاء الامتحان فرغوا أوقاتهم كلها للامتحان فقصروا في النوافل وما كان عليهم من الأمور الأخرى والواجبات، فيحاولون إهمالها في مقابل ضغط أنفسهم للدراسة في هذه الأيام وحدها. ولا شك أن هذا ليس وسطيا ولا منهجا معتدلا مستقيما. ونجد آخرين يهتمون فقط بالمواد المقررة عليهم في الجامعة ولا يهتمون بنصيبهم من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ومن دراسة العلم الشرعي، فهم مهتمون بدراسة هذه العلوم التي يدرسونها ولا ضير في ذلك، لكنهم يستغلون كل طاقتهم وكل فهمهم لدراسة هذه العلوم ويهملون واجباتهم الأخرى في حفظ القرآن وحفظ السنة ودراسة الأحكام وتصحيح الإيمان، وهي أمور لا يعذر أحد بها. ولو مات الإنسان وسئل لن يسأل هل أكملت نهاية الجامعة، هل حصلت على الشهادة، هل تخرجت، لكنه يسأل ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل. فلذلك لا بد أن يرتب الإنسان أولوياته وأن تكون اهتماماته واسعة. والحمد لله وسع الله علينا في الوقت وفي الأذهان والعقول. وقد قال ابن عبد السلام التونسي رحمه الله: موارد الاجتهاد في زماننا أوفر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الخير. فالمتقدمون لم يكونوا يحصلون على العلم إلا بشق الأنفس، ليس لديهم إنارة كهربائية، وليس لديهم تدفئة كافية في أوقات الشتاء، وليس لديهم تكييف في أوقات الحر، وليس لديهم مطابع تطبع لهم الكتب، وليس لديهم أشرطة يدونون عليها دروسهم، وليس بينهم تعاون بهذا الحجم الكبير، بحيث إذا فات الإنسان أي درس من الدروس وجده لدى زميله، وإنما كانوا يتعبون في الدراسة والطلب تعبا شديدا، وكل الكتب يكتبونها بأيديهم، والأقلام لم تكن متوفرة كأقلامنا هذه التي فيها حبرها في داخلها بل المحبرة خارجة عن القلم. وكل هذا من فضل الله علينا والتسخير الذي سخر الله لنا قامت به الحجة علينا. ثم بعد ذلك من مجالات هذه الوسطية أيضا مجال الأخلاق، فإن الوسطية المطلوبة فيه أن يحسن الإنسان علاقته بالله جل جلاله وعلاقته بشعائر الله بكل ما عظم الله، فيدخل في ذلك دخولا أوليا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جميعا والملائكة الكرام ومن عظمه الله سبحانه وتعالى من الخلائق. وهؤلاء لا بد من تقديرهم وإجلالهم وتوقيرهم وعدم التقديم بين يديهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى أيضا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكذلك من سواهم، فيطلب من الإنسان حسن الأدب مع والديه وهما أمن الناس عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزم أن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأن يوقرهما ويجلهما ويحسن إليهما بأنواع الإحسان، والإحسان يشمل الإحسان بالأقوال والإحسان بالأفعال والإحسان بالمال. ولا بد أن يخدمهما وأن يتذلل بين أيديهما حتى يحس بأنهما مهمان لديه وبأن أمرهما عظيم لديه، وأنه يعظمهما ويقدرهما تقديرا كبيرا، ويعبر لهما عن ذلك بكل وسائل التعبير. فإذا كان شاعرا كتب شعرا، وإذا كان ناثرا كتب نثرا، وإلا قدم لهما الهدايا تهادوا وتحابوا وتذهب الشحناء، ويحاول برهما بكل الوسائل حتى يشعر فعلا أنه يقدرهما ويحترمهما احتراما كبيرا امتثالا لأمر الله بقوله: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي قوله: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فلا بد أن يقوم الإنسان بذلك قياما كاملا. وإذا خفض لهما جناح الذل من الرحمة وقال لهما قولا كريما، فإنهما سيرضيان بذلك من كثير من المطالب الأخرى. ومطالب الآباء والأمهات ينبغي أن يأخذها الإنسان بعين الاعتبار، وأن ينظر إلى أنهما كانا يلبيان رغباته في صغره، ولذلك قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
ولا يمكن أن يكافئ معروفهما ولا أن يقوم بفضلهما. وليتذكر حال أصحاب البر الذين سبقوا كيف كانت مبادرتهم إلى بر الآباء والأمهات. وقد قال أحد الآباء: رأيت رباطا حين تم شبابه وأودى شبابي ليس في بره عتب. لنا جانب منه يلين وجانب شديد على الأعداء مركبه صعب. وتأخذه عند المكارم هزة كما اهتز تحت البارح الفنن الرطب. وكذلك في مقابل هذا عائدا بالله ما كان عليه أهل العقوق من الفجور والمعصية والمخالفة. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يبست يده ملوية فسأله: ما بلاك بهذا؟ قال: دعوة أبي. قال: وما ذاك؟ قال: إن أبي رباني صغيرا فلما شببت وشاخ ضربته يوما بالعصا وأخرجته من البيت، فقال: وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، وبالمحض حتى آض نهدا عن أطنطا إذا قام ساوى غالب الفحل غالبه، فأخرجني منها لقم ولوايدي لوايده الله الذي هو غالبه. فحقق الله ذلك واستجاب هذه الدعوة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة الأب والأم من الدعوات التي لا ترد، لا يردها الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإن من البر أن يعلم الإنسان أنه حتى لو رأى الرأي مصلحة وكان مخالفا لرأي الأبوين فليعلم أن تلك المصلحة التي يحققها برأيه بعيدة جدا عما يشير به أبواه. كثير من الشباب يريدون الزواج بمن لا يرتضيه الآباء والأمهات، فينسون أنهم سيبيعون آباءهم وأمهاتهم بشخص جديد لا يعرفون مستوى علاقته ومحبته، ولا يعرفون ما يترتب على هذا البيع، وهم خاسرون في هذا البيع لا محالة. فلذلك لا بد أن يحرصوا على الموازنة قبل الإقدام على هذا الفعل، وأن يعلموا أنه لا يمكن أن يسد لهم أحد أيا كان مسد الآباء والأمهات. وقد قال صقر بن عمرو بن الشريد السلمي لما طعن في خصره وخرج منه مثل اليد، فكانت زوجته تمل وجوده، وإذا سئلت عنه قالت: لا حي فينفعنا ولا ميت فنستريح منه. وكانت أمه تقوم عليه وتخدمه وتسهر معه كلما سهر، فقال: أرى أم صخر لا تمل عيادتي وملت سليمان مضجعي ومكاني، وأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقا وهواني، أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان. فلا بد أن يفكروا في هذا الأمر وأن يعلموا أن البر مدعاة للخير كله، فمن كان برا بأبويه لا بد أن يوفقه الله سبحانه وتعالى، ومن كان عاقا لهما يكفيه أنه لا يمكن أن يدخل الجنة. لا يدخل الجنة عاق لوالديه ولا مدمن خمر ولا نمام. فهؤلاء الثلاثة لا بد أن تسوء خاتمتهم عند الممات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا وهو الصادق المصدوق. والإفراط في هذا الباب في جانب التعامل كذلك أيضا من إحسان التعامل، التعامل مع الجيران، وهذا شيء نهمله كثيرا. فالجار المسلم له حقان: حق الإسلام وحق الجوار، والجار الكافر له حق واحد. ونحن جيراننا مسلمون لهم حقان، ومع ذلك قلما نعتني بهم وقلما نقوم بشؤونهم وقلما يتعرف أحد منا عليهم. ومن الجوار، الجوار في الدراسة فكراسي الدراسة متجاورة، وكذلك الجوار في السكن ونحو ذلك. فيجب على الإنسان أن يقوم بحق جيرانه، وأن يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يحثني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكذلك من هو أسن من الإنسان؟ فلا بد أن يحترمه ويوقره. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قال: لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. وتوقير الشيبة المسلم هو من الإيمان بالله جل جلاله كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في مجال هذه الوسطية في الأخلاق أيضا أن يتنزه الإنسان عن رذائل الأمور، فالإنسان نعم له حقوق، لكن من حق نفسه عليه أن يجمل في الطلب وأن لا يبالغ في أخذ حقوقه كلها، فليس ذلك جميلا ولا حميدا. وقد قال الحكيم: أقول لمن يناقش وهو مذر فقيرا عن حقير كالنقير، رويدك لا تناقش عن حقير، حقير من يناقش عن حقير. وأيضا فإن من شأن أهل المرؤات أن يحرصوا على نقاوة أعراضهم وسلامتها من الخدش، ومن جعل نفسه في مواضع التهم لا بد أن يتهم، فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على الصفاء وعلى النصاعة وأن لا يتعرض لألسنة الناس. ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. وكذلك في مجال الأخلاق في هذه الوسطية أيضا لا بد أن يستشعر الإنسان أن هذه الأخلاق هي التي بها تقدم الأمم وحضارتها، وأنها إذا فقدت في أمة من الأمم أصبحت بمثابة البهائم، يكون أقواها مسيطرا عليها، ومن قدر على شيء أخذه، فتفسد الأمم بكاملها. وإنما الأمم والأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ثم من هذه الوسطية في الأخلاق كذلك إحسان الإنسان للتعامل مع من يتعامل معه مطلقا، وأن يترك بصمات صالحة وأثرا طيبا في كل من يخالطه، وذلك يقتضي منه أن يكون رحيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولذلك يقول الحكيم: يرحم بني جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة، وقر صغيرهم وقر كبيرهم، وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلقه. وهذه الوسطية في الأخلاق يقابلها أيضا الطرفان المذمومان، وهما الإفراط والتفريط. فالإفراط في الأخلاق يقتضي من الإنسان أن يكون خادما لغيره دائما، فيقصر في شأن نفسه وفي واجباته ومصالحه ليخدم الآخرين دائما، ويظن ذلك مثالية ويظن أن فيه خيرا له. والعرب يقولون: لا تكن حلوا فتبلع. وقول الراجز: إن أخاك الحق من يسعى معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك، محله عند التقيد بالضوابط الشرعية والعقلية. فليس المعنى أن يضر نفسه ضررا يحرم عليه الحاقه بنفسه لينفعك أنت، فالضرر لا يزال بالضرر، وهي قاعدة معروفة، لكن معناه أن يتحمل هو ويضحي ببعض مصالحه في سبيل أن ينفعك أنت، وهذا لا خلاف فيه ولا إشكال عليه. والجانب الثاني في الأخلاق وهو جانب التفريط، وما أكثره وما أكثر أنواعه ومظاهره، فكثير هم أولئك الذين لا يبالون بوصية الله سبحانه وتعالى ولا يهتمون بهذه الأخلاق أصلا، فيعيشون حياة كحياة السباع والبهائم، يضرون ولا ينفعون، ولا يرجون لله وقارا، ولا يحترمون كبيرا، ولا يرحمون صغيرا ولا ضعيفا. وهؤلاء قد تودع منهم بالكلية، لأن حياتهم مثل حياة السباع والوحوش. وأولئك الذين يخرجون من الأخلاق ويقصرون فيها ولا يهتمون بها لهم في ذلك مناح متعددة، فمنها أن بعضهم يظن أنه هو المثقف وهو الراقي وهو المتمدن وهو المتحضر، وأن هذه الأخلاق هي من الموروث البادية ومن شأن الأمم البائدة البالية، وأنها من حضارات قد سادت وبادت، وأنه ينبغي أن يتخلص منها، وهذا غلط في التصور ومدخل من مداخل الشيطان. ومثل ذلك أيضا من يرى أنه هو المستحق لكل خدمة، وأنه هو الذي لا ينبغي إذا قال إلا أن يصغى له، ولا ينبغي إذا تقدم بأي طلب أن يرد، ولكنه لا يمكن أن يرى الحق عليه للناس أبدا. فكل هذا من التفريط في الأخلاق، والتفريط فيها لا يحتاج إلى أمثلة في هذه الأزمنة. وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وبقوله: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كذلك من مجالات هذه الوسطية مجال المعاملات، والوسطية فيها أن يعرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم والخبير، خلق الناس ولم يتركهم سدى، وإنما شرع لهم ما ينظم علاقاتهم بربهم وما ينظم علاقاتهم فيما بينهم، وكل تصرف يتصرفه الإنسان لله فيه أمر أو نهي، ولا يمكن أن يكون شيء من تصرفه مهملا لا يغطيه أي خطاب شرعي، فما من حركة ولا سكون إلا ولله أمر ينظمها. ولذلك فإن الله آتانا هذه الجوارح، آتانا السمع والبصر والعقل والجوارح كلها، وآتانا النعم الأخرى، وأرسل معها كتابا هو بمثابة الكاتالوج الذي يأتي مع كل جهاز ينظم طريقة استعماله ويبين أوجه منافعه. فأنت خلقك الله ولم يشاورك على أصل خلقتك، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، وأنزل إليك هذا الكتاب ليبين لك ما ينبغي أن يصرف فيه كل جهاز من أجهزتك، كل نعمة أنعم بها عليك بين لك أوجه صرفها. فإذا جاء هذا الجهاز وليس معه كتاب ينظم طريقة استغلاله، وكان هو مثلا على كهرباء 110 فجعلناه نحن على 220، أليس سيحترق؟ فكذلك جميع أجهزتك أنت فهي تابعة للكتاب المنظم، وهو هذا القرآن المبين، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه خبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، ومن تمسك به عصم، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره، وهو ناطق علينا بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وهو مبين لمراد الله من عباده، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا بد أن نقف في التعامل مع ما جاء به هذا الذكر الحكيم الذي بين أيدينا، وأن لا نتجاوز ذلك، وأحل الله البيع وحرم الربا، وهكذا في المعاملات كلها، ولا بد أن نحرص على الأمانة فيها، فإن ذلك من الوسطية المطلوبة، أن يكون الإنسان أمينا في تعامله مع كل من يعامله، والأمانة من الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقد أخرج البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة، وأنها يوشك أن يسرى عليها فتنزع من القلوب، فيبقى أثرها كالوكت كجمر دحرجته على رجلك فنفط وانتفخ فتراه منتبرا وليس فيه شيء. وقال حذيفة أيضا كما في صحيح البخاري: والله لقد مضى علي زمان لا أبالي من بايعت منكم، لئن كان مسلما رده علي إيمانه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا أو إن كان ذميا رده علي ساعيه، ولقد أصبحت وأمسيت ولا أبايع إلا فلانا وفلانا. وهذه الأمانة شأنها عظيم، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن ترفع الأمانة حتى يقال في بني فلان رجل أمين، في القبيلة كلها رجل أمين، يمكن نسبة 1 في 1000 مثلا. ولذلك من الوسطية الحفاظ على الأمانة وإضاعتها من أشراط الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. والإنسان إذا فرط في أمانته فإنه سيضيع سمعته وذكره بين الناس، لأن الإنسان المفلس الذي لا يثق أحد بأقواله ولا يثق بوفائه هو منافق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذه الوسطية تقتضي من الإنسان أن لا يتحمل ما لا يطيق، وأن لا يلتزم من الالتزامات إلا ما هو معد له، وإذا أعد له حرص كل الحرص على أن يؤديه على وجهه في وقته المحدد، إذا أعطى التزاما يحرص على الوصول إلى الالتزام في نفس الوقت الذي حدده ولا يتأخر عنه، لأن ذلك مدعاة لعدم الثقة به. وقد قال الحكيم: يتفيهق الغمر المغمر مسهبا، والمصقع العد القريحة موجز الله يعلم أن هذا عاجز فيما يقول وأن هذا معجز كالوعد يقوى المخلفون بحمله ويهاب عقدة حمله من ينجز. وقال الآخر قليل الألا يا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برتي. ومن كان وفيا صدوقا فإنه أهل لأن يوثق به ولذلك لا يظن به شيء إلا أداه على أحسن الوجوه كما قال الشاعر فتنقد قد السيف لا متضائل ولا راهل لباته وبهادله يسرك مظلوما ويرضيك ظالما فكل الذي حملته فهو حامله إذا القوم أموا بيته فهو عامد لأحسن ما ظنوا به فهو فاعله. وأيضا فإنه يصلح لأي مكان يكون فيه فهو ثقة فإذا سد أي مسد سده بجدارة فيكون الرجل المناسب في المكان المناسب كما قال الآخر لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه ولا بألد له لوثة يعايي أخاه إذا ما نهاه ولكنه هين لين كعالية الرمح سهل مطاه إذا سسته سست مطواعة ومهما وكلت إليه كفاه. ويقابل هذه الوسطية فيما يتعلق بالمعاملة الطرفان أيضا الإفراط والتفريط. فالإفراط في المعاملة بأن يقف الإنسان على ظاهرها ويتقيد بلفظيتها ويفسد ويتعدى كثيرا من المصالح بسبب التقيد بالظاهر والوقوف عنده. والعبرة في العقود كلها بالمعاني لا بالألفاظ والمباني كما هو معروف في القواعد الفقهية. وكذلك الطرف الثاني فيها هو الإفراط أقصد هو التفريط وهو عدم القيام بحقها فلا يبالي الإنسان بما يقول ولا بما يلتزم ويعطي المواعيد فيخلفها و يبرم الصفقات فلا يؤديها فتفسد ذمته وتخرب ولا يوثق به بوجه من الوجوه. نعم هذه إذن بعض الجوانب فيما يتعلق بهذه الوسطية في شأن الفرد. أما في الشأن العام فهذه الوسطية أيضا منهج مطلوب. ففي المجال السياسي من المهم جدا أن يعرف الإنسان أن الذين يعاملهم الآن ليس فيهم معصوم وأن هذه الأمة ليس فيها معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وأنه يزنهم بالمقاييس ويعلم أن فيهم جميعا نقصا ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه ولست بمستبق أخا لا تلومه على شعث أي الرجال المهذب ويعلم أن ولاءه محسوم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهكذا في مجال الاقتصاد يعلم أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح ودفع المفاسد وأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ومن هنا يزن الأمور بهذا الوزن ويعرف أن في مقابل ذلك شطط بالإفراط وفي مقابله تنازل بالتفريط أيضا. وهكذا في مختلف المجالات ولولا ضيق الوقت واقتراب الصلاة لا تتبعنا هذه المجالات ولكنني أقتصر على هذا الحد وأقول إن هذا الصراط السوي الذي هو الوسطية التي بينت في الآيات والأحاديث وفيما سمعتم من الشرح إنما هي تمثيل للصراط الأخروي. فالصراط الدنيوي الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تمثيل للصراط الأخروي. والصراط الأخروي جسر منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب كشوك السعدان يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح المرسلة ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى ومنهم من يزحف على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. فلذلك لا بد أن نتعاهد من مجلسنا هذا جميعا على الحرص على الاستقامة على المنهج السوي وعدم الإفراط وعدم التفريط وعدم تجاوز الحدود التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقوف عندما بينه لنا، وأن نكون جميعا وقافين عند كتاب الله وقافين عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا أجمعين إلى البر والتقوى، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يوفقنا لما يرضيه عنا، وأن يرزقنا الاستقامة على سواء الطريق، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شو الوقت؟ عاد اسمع، أنا ما عندي الوقت يكون طويل.
قريب قريب.
ها؟ اللي قال لك الإمام شو؟
أبين
سبع دقائق. سبع دقائق كويس، قول سؤال سؤالين.
كيف؟ نأخذ سؤال أو اثنين لذلك الوقت. هذا سؤال، كيف أجعل قلبي وسطيا؟
بالنسبة للمطلوب أن يحرص الإنسان على هذا المنهج فيتعلمه أولا ثم يعمل به ويلزم نفسه البقاء عليه، وهو يعلم أن الأمر شاق وأن عليه كثيرا من الفتن، وأننا الآن في زمان الفتن، فلذلك لا بد أن يحرص كل إنسان منا على الاستمرار والبقاء، فيكون بذلك الشاب الذي هو مثقف وساع في المصالح يعلم أن اجتهاده هو لا يمكن أن يكون حكرا، أن يكون الحق محكورا فيه، ولذلك احتكار الحق مناف لهذه الوسطية، ولا بد أن يعلم أنه لن يصل إلى مستوى العصمة، ولا يمكن أن يجزم بأن اجتهاده هو الصواب قطعا، وأن ما عداه وأن المخالف له كله خطأ.
رجاء الشباب يخرجون من الباب الشرقي،
باب النساء. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأن تغنينا عمن أغنيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، فاقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم حقق رجاءهم واستجب دعاءهم ونجحهم في دراستهم وعملهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك واجعلهم في قرة عين رسولك صلى الله عليه وسلم ومرضاته. اللهم أصلح منا أجمعين ما ظهر وما بطن، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنوفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال، إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم إنك ترى مكاننا وتعلم أقوالنا وأفعالنا وتعلم ما توسوس به نفوسنا، فآت كل واحد منا سؤله فوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المكان إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.